أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في الوجه الأول من الوجهين اللذين نقلهما السيد الخوئي رضوان الله عليه عن القائلين بمسلك العلية، أي بأن العلم الإجمالي علة تامة للزوم الموافقة القطعية، بما يعني أن العلم الإجمالي يمنع ثبوتا إمكانا من الترخيص في المخالفة الاحتمالية. البحث مش إثباتي، البحث الإثباتي بيجي إن شاء الله. الوجه الأول من الوجهين نقله السيد الخوئي عن المحقق صاحب الكفاية، وقررناه بالأمس، ونحن مقررون أساسا مفصلا كلام صاحب الكفاية سابقا، لخلاصته أنه إذا الحكم فعلي من جميع الجهات لا يمكن الترخيص لا في المخالفة القطعية ولا في المخالفة الاحتمالية، أما القطعية فلكونه ترخيص المعصية والكلمات بشكل أوضح، لكونه يؤدي إلى التضاد، والتضاد نقض غرض. وأما الترخيص في المخالفة الاحتمالية فلأنه كما لا يجوز الجزم بالجمع بين الضدين، لا يجوز تجويز ولو احتمالا الجمع بين الضدين أيضا، لأن الجمع بين الضدين نقض غرض في الحقيقة للحكيم، أنه أريد ولا أريد، أريد ويحتمل أن لا أريد، كيف شكله ما بيجتمع مع بعض الدول. هذا هو ترك صاحب الكفاية. من هنا صاحب الكفاية شو قال؟ قال بأن الترخيص يجوز إذا كان المعلوم بالعلم الإجمالي يختلف عن المعلوم بالعلم التفصيلي، بحيث يصبح فعليا من جميع الجهات إلا من هذه الجهة، جهة الإجمال. فحينئذ شو بتكون النتيجة؟ تكون النتيجة أنه إذا دل دليل إثبات على الترخيص كشف عن أنه ليس فعليا من جميع الجهات، ولا نحن شو عنا علم غيب نعرف أنت فعلي من جميع الجهات وأنت مو فعلي من جميع الجهات، ما عنا طريق سوى تنصيص الأدلة، ما فيها كذا شيء في الأدلة، أو دليل الترخيص إذا شمل المقام كشف عن أنه ليس فعليا من هذه الجهة. فكأن السيد الخوئي عم بيقول كلام صاحب الكفاية في الحكم الفعلي من جميع الجهات، وهو أساسا بحثنا في العلم الإجمالي في الحكم الذي يكون فعليا ونعلم به إجمالا. فصاحب الكفاية يقول بمسلك العلية إذا كان الحكم فعليا من جميع الجهات هو محل الفرض في العلم الإجمالي. دبته جيد. الكلام مش بهنا، الكلام فيما أشكل به السيد الخوئي، وأنا قررته أيضا بالأمس بس مضطر نرجع اختصره. سيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه شو قال في مقام الإشكال؟ قال بأن الحكم لا يصبح فعليا إلا إذا صار موضوعه بشراشيره وشروطه وقيوده فعليا، لأن الموضوع بالنسبة للحكم بمثابة العلة بالنسبة للمعلول، بمثابة لأنه أمر اعتبارية مش حقيقي. جيد. وعليه فصاحب الكفاية إما أراد من قوله بأن الحكم الواقعي قد لا يكون فعليا من جميع الجهات أن العلم التفصيلي مأخوذ في موضوع الحكم حتى يصبح فعليا، وهذا معناه اشتراط الحكم بالعلم به، أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، وهذا خلاف الإجماع وخلاف الروايات اللي ادعي تواترها من أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل. هذا أولا. وثانيا هذا خروج عن محل الكلام، فإن كلامنا في العلم الإجمالي في الحكم الفعلي مش في الحكم الإنشائي كما لا يخفى. وإلا العلم التفصيلي بالحكم الإنشائي فضلا عن الإجمالي لا يكون منجزا، لأن الأحكام الإنشائية لا تدخل في موضوع حكم العقل بالتنجيز والتعذير. اللي يدخل في موضوع حكم العقل بالتنجيز والتعذير هو الأحكام الفعلية. طيب، هذا الإشكال الأول في شقين. ثم الشق الثاني، إن أراد، قال وإن أراد أن العلم مو مأخوذ في موضوع الحكم الواقعي ومع ذلك الحكم لا يكون فعليا، هذا الإشكال فيه أنه غير معقول. يقول السيد الخوي مو معقول تناقض هذا، كيف الحكم لا يكون فعليا بحيث لا يؤخذ في موضوعه العلم ولا يكون فعليا قبل العلم؟ هذا خلف يعني لا يجتمعان، إشكال يعني بديهي إن صح التعبير، وكأن صاحب كفاية يغفل عن البديهيات. إنصافا يا أخوة، سيد الخوي غرت في مكان وصاحب الكفاية عم يحكي في مكان آخر. صاحب الكفاية بتتذكروا يا أخوان في البحث بين الحكم الواقعي، جمع بين الحكم الواقعي والظاهري، قال ما ممكن الجمع إلا بأن يقال بأنه في الموارد التي تدل الأدلة على وجود حكم ظاهري يكشف ذلك عن أن الحكم الواقعي ليس فعليا من جميع الجهات. فعلينا أن نلتزم عندما يقوم حكم ظاهري عمارة أو أصل في مورد حكم واقعي أن الحكم الواقعي لا يكون فعليا من هذه الجهة، يكون فعليا من الجهات، وإلا لو كان فعليا فعليا بالفعل من جميع الجهات لا يمكن رفع اليد عنه. وهو اللي جعل السيد البرجردي والمحقق الحائري فيما تقدم موضوع البحث ونقدنا نحن، إلا إذا عرفنا بالتفصيل أنه فعلي من جميع الجهات حتى في حال الإجمال انتهى البحث أصلا، خلينا نسكر الكتب، شو في داعي بعد للبحث؟ طيب، حتما يقال بمسلك العلية بالعلم الإجمالي ساعتها بناء على قولهما. صاحب الكفاية كانوا عم يحكي هذا الكلام، عم بيقول العلم الإجمالي والعلم التفصيل الفرق بينهما في المعلوم وليس في ذات العلم. فإذا فعلي من جميع الجهات فالمسلك الصحيح هو مسلك العلية وخلصنا. إنما ينفتح البحث في جعل الحكم الظاهري أو عدم جعله إذا لم يكن الحكم فعليا من جميع الجهات. طب من أين لنا أن نكتشف يا صاحب الكفاية أنه مش فعلي من جميع الجهات؟ يقول كاشف قطعي ما عندنا إلا إذا نصصت الأدلة أو شمله دليل الحكم الظاهري، فهو يكشف عن أنه أي الواقع في مورده ليس فعليا من جميع الجهات. طبعا هل معنى ما نتصوره بالعلم التفصيلي؟ للعلم التفصيلي ما في خفاء من أي جهة من الجهات، بس نتصوره بالعلم الإجمالي. أنا شرحته مفصلا على كل حال سابقا هذا المعنى. أيضا في نقطة ثانية بدنا ننتبه لها، إنه مصطلح الفعلية عند المحقق أحسنتم، مصطلح الفعلية هو الفعلية الواقعية، بينما صاحب الكفاية كثيرا ما أطلق الفعلية وأراد منها التنجز في كلماته. وفي فرق بين كون الحكم فعلي في الواقع وبين كونه موضوعا تاما لحكم العقل بالتنجيز بالفعل. لا إشكال ولا ريب أن الوصول بمستوى من مستويات الوصول شرط في موضوع حكم العقل بالتنجز، وإن لم يكن شرطا بالفعلية بذاك المعنى وهو اشتراك الأحكام بين العالمين والجاهلين بها. عموما بهذا البيان يتضح أن سيد الخوي يتحدث عن شيء لا ينكره صاحب الكفاية. صاحب الكفاية يا إخوان لا بيقول الأحكام مش مختصة بالعالمين بها، ويقول بالاشتراك بين العالم والجاهل في الأحكام بحسب إطلاقات أدلة الأحكام. طبعا هي مو قاعدة عقلية، قاعدة تعبدية استفيدت من إجماع، والإجماع معلومة أساسا، استفيدت من ظواهر الأدلة وإطلاقات وعمومات الأدلة. ولما بيقول لك الأدلة متواترة كما دعي في الرسائل، على اشتراك الأحكام العالمين والجاهلين، ولا رواية نحن رأينا بالدل بها النص. المقصود من هذا أن إطلاقات جميع الأحكام تقريبها دل على الاشتراك، هذا المقصود، دلالة إطلاقية أو عمومية مش أكثر من هيك. حتى في العموم بالحقيقة، العموم جهة الأفراد، هذا من جهة الأحوال، لذلك هو إطلاق وليس عموم. طيب إذا كان كذلك فحينئذ صاحب الكفاية غاية ما يريد أن يقوله، نقطة يا إخوان أرجوكم انتبهوا لها، غاية ما يريد أن يقوله هو هذه النقطة. عم بيقول إذا الحكم فعلي من جميع الجهات، فكما لا يجوز الترخيص في المخالفة القطعية، لأنه ترخيص في المعصية ومخالفة الجامع، ولأنه في الحقيقة تضاد بين أريد ولا أريد من قبل المولى، كذلك الترخيص في بعض الأطراف هو ترخيص في المعصية الإحتمالية، أيضا فيه إمكانية واحتمالية الجمع بين الضدين، لذلك أنا لا أتعقل، يقول محقق، إذا الحكم فعلي من جميع الجهات كما لا تجوز الترخيص في المخالفة القطعية، لا يجوز الترخيص في المخالفة الاحتمالية، لأنه في المخالفة القطعية جمع بين الضدين، في المخالفة الاحتمالية تجويز جمع بين الضدين احتمالا. ولذلك هو لما رجع الشيخ الأنصاري، لو تتذكر نقدت أنا في البحث السابق في الموقف، في آخر الموقف السابق، قال هذا أنا قلت كلامه صحيح، إذا كان الملاك هو الجمع بين الضدين، أما إذا كان الملاك نقض الغرام فبيختلف الوضع. طيب فهذه النقطة هي اللي عم بيشير لصاحب الكفاية، ما في شيء ثاني أبدا. يعني شو عم بيقول صاحب الكفاية؟ يعني عم بيقول صاحب الكفاية إذا الحكم فعلي من جميع الجهات لا يجوز الترخيص بالمخالفة الاحتمالية، لأنه تجويز احتمال للجمع بين الضدين، والضدان لا يجتمعان جزما، مش لا يجتمعان احتمالا. هذه النكتة فقط، ما عنده نكتة ثانية عم يحكي عنها صاحب الكفاية. سيد الخوي رحمه كان ثاني، وكأن صاحب الكفاية يريد أن يقول بأن الأحكام مش مشتركة بين العالمين والجاهلين. أقول سيدنا الخوي جنابك، أنت تقول باشتراك الأحكام بين العالمين والجاهلين، مش هيك؟ ومدرستك بتقول، يعني مدرسة أستاذ النائيني، وصاحب الكفاية أيضا يقول، والمشهور يقولون، لكن هل هي قاعدة عقلية سيدنا؟ سؤال، قاعدة عقلية شيء؟ إطلاقات. إذا في مورد دلت الأدلة على جعل الحكم الظاهري، ألا نقيد بها هذا الإطلاق؟ شو المانع من تقييد الإطلاق؟ شو هو حكم عقلي أبع عن التقييد؟ إله متعلق، شو خص متعلق الحكم؟ متعلق الحكم بعد فعلية الحكم بيصير الحكي عنه. موضوع أصلك أنت. متعلق هو الذي يرسل نحوه الحكم. الموضوع هو الذي لا يصبح الحكم فعليا بدونه. لذلك المتعلق ما إلنا عليها فيه فعلا. هذا بحثينا، هني مش متصورين نكتة التزاحم بين الحفظ بين الملاكات، ما عم يحكوا فيها. عم بيقول صاحب الكفاية شو بدي إسا، أنا مش عم ناقش لا صاحب الكفاية ولا السيد الخوي، عم ناقش نقاش سيد الخوي لا صاحب الكفاية بس هلأت. لا بالعكس، بيقول لك العقل يحكم بلزوم الفراغ اليقيني حيث يكون الاشتغال يقينيا. حتى ما تفرغ يقينيا جنابك عقلا بدك تعبد شرعي، مثل الاكتفاء بالفراغ والتجاوز والحيلولة وما بعرف شو. إذا الشرع ما تدخل الفراغ مش لازم يكون يقيني وجداني؟ عم بيقول لك صاحب الكفاية هيك، إذا الحكم فعلي من جميع الجهات وأنت تعلم بوجود التكليف، فأحد الطرفين في الواقع هو الواجب، والثاني واجب من باب المقدمة العلمية، لأنه بدون الإتيان به لا تحس أنك جئت بالواجب الذي تعلمه. والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. على رأسي نحن عم نحكي الآن بمرحلة ثبوت الحكم ولا بمرحلة الامتثال يا شيخ عبد الله؟ نحن كلامنا بالأول، هذا اللي أنا عم أجله للبحث الثامن لكلام العراقي وإشكال السيد الخوي. هونيك وقعت مدرسة النائيني باشتباه غريب، والأصل مش من السيد الخوي، من المحقق النائيني، لأن أكثر أبحاث مسلك العلي والاقتضاء هي الصراع بين مدرسة النائيني ومدرسة العراقي. قبلهم مش كتير، يعني قبلهم بتلاقي كلمات هيك وهيك. حتى النائيني ببلانه النائيني قبل أجمد التقريرات بعض كلماته ظهر مسلك العلي أساسا بفوائد الأصول، ورح نبينهن أو بعد شوي، بعد شوي مش اليوم يعني، شيئا فشيئا. لذلك ما أريد قوله هو أن صاحب الكفاية نظر إلى جهة، سيد أخوي راح إلى جهة ثانية تماما، ما العلاقة باللي عم ينظر له صاحب الكفاية يا أخوانا. إذا بدكم بقرأكم عبارة الكفاية مع أنه أرينا نحن سابقا، فيكم تراجعوها. صاحب الكفاية كل كلامه هان الآن وبس، إستا بعدين بدك تناقش لي صاحب الكفاية إنه مع العلم بالتكليف ما بينتج وجوب موافقة قطعية بنحو العلية، على راسي ما مشكلة، بس هو ملتبه، هو بيقول لك أنا عم بحكيك العلم شو بيقتضي هالقد بس، هل اقتضاؤه ناقص أم تام؟ إذا تام بنحو العلية، إذا ناقص اقتضاء بالمعنى الأخص، هالقد بس. جيد، إسا رح يطلح المطلب شوية أكثر. المحقق إذا كلام السيد الخوي يا إخوان مع صاحب الكفاية خارج الصح، يعني خارج محل البحث أساسا انصافا، يعني تأملوا فيه انتوا شوفوا بالدراسات وبالأجود وبالمصباح. الوجه الثاني هو الذي نقله عن بعض الأساطين من تلامذة صاحب الكفاية. سمعني أن أعمل من السيد الخوي لأني شفته بالدراسة موجود وبالمصباح. طيب الشيخ العراقي أستاذه يا إخوان، ليش ما عبر عنه مشيخنا وأستاذنا؟ ما أدري عادة ما بيعبر عنه وأستاذنا، مع أنه المحقق العراقي السيد الخوي درس عنده دورة أصولية كاملة. هو يقول بالمعجم أنا درست دورة كاملة عند الأصفهاني ودورة كاملة عند العراقي ودورتين كاملتين عند النائيني. بيعبر مرات كثير عن الإصفهاني بأنه شيخه، بيقول بعض مشايخنا المحققين. عن النائيني عطول بيعبر بشيخه، بالعراقي ما بعرف شو القصة. على كل حال هون بعبر بعض الأساطين من تلك. أنا كنت احتملت أنه تعبير المقرر، بس ما ضد تقرير لواحد، وهذا لواحد بدل أن يستخدم التعبير بحسب الله. بعض الأساطين من تلامذته، من تلامذة صاحب الكفاية يعني. من هو؟ محقق العراق. محقق العراقي مصدر أفكاره أحد طريقين، إما تقريرات بحثه درسه، وإما مقالات الأصول اللي كتبها بقلمه اللي هي بأواخر حياته كتبت. أفضل مصدر أنا في رأيي لأفكار المحقق العراقي زلال، هو نهاية الأفكار، يعني بحوث الشيخ محمد طقي البرجورتي رضوان الله عليه. طبعا في غيره، في الميرزا هاشم الآملي كاتب بدائع الأفكار، وفي الكرباسي كاتب شو اسمه مصباح الأصول يمكن اسمه كمان، أربع خمس أجزاء، بس تقرير اللي واقع تقرير يعني وافي شافي هو نهاية الأفكار. مقالات الأصول يا إخوان غالب كثيرا ما لا يتضح مراد المحقق العراقي إلا بعد مراجعة التقرير ليش حلنية، كأنه ملخص التقرير هو مرات ملخص بطريقة لا تكاد تفهم يعني. ونادرا نادرا بتلاقي ذاكر له نكتة جديدة مش موجودة بالتقرير. المحقق العراقي رضوان الله عليه يذكر وجها لا يظهر منه أنه وجه برهاني، وأنا ذكرته سابقا لما تحدثنا عن العلية لعدم جواز المخالفة القطعية، نفسه بيجي هون. محقق العراقي إذا بتتذكروا يا إخوان بيقول هو انه العلم الاجمالي مبدئيا ما بيتعلق بالجامع، بيتعلق بالواقع. والواقع المقصود منه مش الواقع الخارجي، الواقع المقصود منه هو الصورة الذهنية المعلوم بالذات المأخوذ من الخارج. فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي هو إنه الواقع اللي تعلق فيه العلم الإجمالي هي الصورة التي لا تحق الخارج بشراشيره، بينما كثير بينا نحكي فيهم هون ببين حقيقة العلم الإجمالي. فالفرق في الحقيقة في المعلوم وليس في العلم، والتعلق بالواقع مش بالجامع مثل ما عم بتقولوا حتى تجعلوا لي الجامع هو الميزان. أنا بحكي بالجامع بس الجامع أمر ثانوي، ها جاي. ولذلك بنى بآخر وجهه المحقق العراقي، قال أنا أقول بسراية التنجز إلى الواقع الخارجي. يعني الذي يجب بالعلم الإجمالي مش الجامع، الذي يجب بالعلم الإجمالي هو الإتيان بمتعلق التكليف خارجا. ونحن قلنا بوقتها قلنا هذا كله حاكم حاكم، هي هيك القصة بالأخير، هو لا يرسل نحو الجامع، يرسل نحو الخارج، وهو الملاك والإرادة وكذا متعلقين الواقع الخارجي والفعل الخارجي، البقية هي عناوين انتزاعية وعناوين اصطناعية وعناوين مشيرة مش أكثر ولا أقل، كما لا يخفى خصوصا في مثل عنوان أحدها وعنوان أحدهما. شو هذا؟ ما في شيء، واقع أحدها أو أحدهما هو المطلوب كما لا يخفى. فبيجي المحقق العراقي شو بيقول؟ بيقول إنه الحكم الواقعي في باب العلم الإجمالي وصل للمكلف، ما فينا نقول بأنه لم يحصل البيان، حصل البيان ووصل وعلم به وعرف أنه الشارع يريد منه وجوبا ذلك الشيء، فصار ذمته مشتغلة به بلا إشكال. فإذا صارت ذمته مشتغلة به امتنع الترخيص، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقين. ومعنى الترخيص فيما نعلم تفصيلا بوجوبه وإن لم نعلم تفصيلا بتطبيقه. انتبهوا للعبارة، نعلم تفصيلا بوجوبه وإن لم نعلم تفصيلا بتطبيقه. يعني أنا بعلم تفصيلا بأن الله أوجب صلاة ظهر الجمعة، لكن انطباقها لا أعرفه تفصيلا أنها الظهر أو الجمعة. فأنا أعلم بالتكليف الفعلي اللزومي للمولى، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، إذن يستحيل أن يرخص في التارك. نفس كلام صاحب الكفاية في الشيء جديد، غير الأمر ما رح للفعلي والإنشاء هو، لأن الترخيص في ترك الاثنين جمع بين الضدين، أريد صلاة ولا أريد صلاة، تجويز ترك إحدى الصلاتين أريد صلاتان ولا أريدها جزما أريدها احتمالا. انتبهتوا؟ هذا معنى الترخيص في ترك أحدهما، لأنه حتى يكون يريدها جزما حتما يريدها جزما، وإذا يريدها جزما لابد من الإتيان بما يجزم معه من الإتيان بها. أنا بدي منكم شغلية تنتبهوا لي إلى، أنا ما بقبل مسلك العلي وما راح أقبله بالأخير، بس اصبروا معي شوي شوي، بدي منكم تنتبهوا لي لنقطة، وهذه أني نبهت عليها قبل ما فوت على البحث، يعني قبل ما فوت على الموقف الأول إذا بتتذكروا، وإذا بس أقولها راح تتذكروها. فرقت هناك بين عالم التكليف وعالم الامتثال. قلنا لا يجوز، وحكينا عن العلم التفصيلي مش بس الإجمالي هناك، قلنا لا يجوز عقلا أن يقول المولى أريد منك أن تشرب الماء ولا أريد أن تشرب الماء، لكن يمكن أن يقول لك المولى أريد منك أن تشرب الماء ولما بتشك بعدين إنك شربت أو ما شربت بيقول لك بلى قد شربت. هذه من وادي واحد، لا، التصرف في مقام إحراز مصداق المكلف به أي الإتيان بالتكليف شيء، ورفع اليد عن أصل التكليف شيء آخر. ذاك عالم ثبوت التكليف، هذا عالم الامتثال، اكتفى في الامتثال بالإحراز الناقص، اكتفى بالإحراز الأماري، اكتفى بالإحراز الأصلي حتى، ما في مانع. إذن شو بدي أقول؟ بدي أقول شيء يا إخوان، إنه الإيمان بمسلك العلية اللي عم بيقوله فيه صاحب الكفاية وتلميذه لا ينافي الاكتفاء بالإحراز الاحتمالي في مقام الامتثال، ما له علاقة. الكلام بشو؟ الكلام بأي شيء؟ الكلام في ثبوت التكليف. عم بيقلك ما ممكن يقلك بدي هالشي وما بدي إياه، بس ممكن يقلك بدي إياه، وعقلك بيقول لازم تحرزه وجدانك، فبيجي الشارع بيقلك أنا بكتفي منك تحرزه بقاعة الفراغ، بكتفي منك تحرزه بقاعة التجاوز، بكتفي منك تحرزه بالأصل العمل الفلاني. انتبهتوا؟ الوادي الأول هو وادي ثبوت التكليف، هوليك بنحكي مسلك علية والله افتراق. الوادي الثاني هو إحراز الإتيان بالتكليف بعد الفراغ عن أنه لا يرخص في تركه، يكتفي في إحراز الإتيان به بالإحراز الناقص، يتمم الكشف إذا أمر أو يتعبدك إذا أصل. لا لا، ما عم نقوله إتيان، ولو وادي ثبوت التكليف شيء ووادي إحراز الامتثال شيء آخر متأخر رتبة. السبلي جيله إن شاء الله أكثر، رح يجد يوم التنان أكثر. هذه نقطة حتى لو قلنا بمسلك العلية ما بينتفي في نقطة تانية منيح تنتبهوا لها يا أخوان. من يقول بمسلك العلية أو بمسلك الاقتضاء، ما في تنافي بين مسلك العلية وبين القول بانحلال العلم الإجمالي وجدانا أو تعبدا. يعني افترضوا أنه واحد مثل العراقي أو مثل صاحب الكفاية أو مثل البروجردي بيقول بمسلك العلية، أو الشيخ الأنصاري كما نسب إليه، ولكن العلم الإجمالي انحل انحلالا وجدانيا، يعني المعلوم بالإجمال صار معلوم بالتفصيل، سلبي انتفى الموضوع هذي عشبي انتفى العلم الإجمالي، أو لم ينتفي. قال لك إذا أخبرك العدلان، أو واحد بناء على حجية خبر الواحد بالموضوعات، بأن النجس هو الإناء الفلاني فصدقه، هوني انحلال حقيقي. فش بعدني عندي علم وجداني بأنه النجس هو واحد، إما بهذا إما بهذا، لكن لما تعبدني بتصديق الثقة أو بتصديق البينة، شو معنى ذلك؟ انحلال تعبدي. طيب الإيمان بمسلك العلية بنافي القول بالانحلال التعبدي شيء؟ ما بينافي أبدا، لأنه عم بيقول لك هو المسلك العلية ما دام العلم الإجمالي قائما. متى يكون قائما؟ أولا إذا كان قائما وجدانا، ثانيا إذا كان قائما شرعا وتعبدا. أنت بعده قائم وجدانا عندك، بس الله تعبدك بتصديق العدلين، والعدلان قالا إن النجس هو الإناء الأحمر، نحل العلم الإجمالي. في تنافي بين أبين، بين المسلك العلية وبين العلم أو بين الانحلال التعبدي، فيش تنافي أبدا، قطعا فيش تنافي، مثله مثل الانحلال الوجداني. بعبارة أخرى أنا عم بحكي بمسلك علية كرمال شو؟ كرمال إطاعة المولى. فإذا المولى عم بيقول لي صدق العدلين، والعدلان قالا النجاسة في الإناء الأحمر، خلاص نحل انحلال تعبدي مش وجداني. إذن القول بمسلك العلية ما دام العلم الإجمالي قائما وجدانا وتعبدا. إذن هؤلاء النقطتين احتفظوا لي فيهم ليوم التنين، احتفظوا، هم مهمين كتير. لا ينبغي الخلط في مقام الحديث عن مسلك العلية بين ثبوت التكليف والقواعد الجارية فيه وبين امتثال التكليف والقواعد الجارية فيه في تقدم وتأخر رتبة. ثانيا القول بمسلك العلية في العلم الإجمالي ما دام العلم الإجمالي قائما وجدانا حقيقة، يعني وتعبدا. أما إذا حل الحلال وجداني أو الحلال تعبدي انتفى الموضوع، وجدانا أو تعبدا سينتفي المحمول اللي هو العلي. واضح؟ تجهيز يعني بصير التجهيز بس بالطرف اللي خبرني في الثقة. إذا اتضحوا هود التنتان نجي بعدين لإشكالات السيد الخوي على المحقق العراقي، اللي هي أساس الإشكالات النهائية وكررها السيد الخوي، مش من عند السيد الخوي، نسبت إلى السيد الخوي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. مطالب دقيقة بس إن شاء الله.